قبل البداية بارك الله فيكم، نستعين بالله عز وجل وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في مذاكرة القصيدة التائية لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري المتوفى عام 60 بعد 400 عليه رحمة الله عز وجل. مقدما بين يدي ذلك الاعتذار من إخوتي في تأخر الدرس، لأني كنت في سفر ما بين الرياض من الطائف إلى الرياض، وكان توقيتي أني أدخل الرياض الساعة 10، لكن تأخرت وتو الآن والله من يوم وصلت صعدت إلى مكان إلقاء الدرس، عسى الله عز وجل يجعل فيه النفع والفائدة للجميع. ومجلسنا الله يسلمكم جميعا، ومجلسنا إن شاء الله تعالى على توقيته الساعة 10 بإذن الله عز وجل غدا إن شاء الله الليلة المقبلة والأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. وبعض الإخوة استشكل الموجود في التغريدة المثبتة في تويتر، لعلي إن شاء الله تعالى أغيرها حتى لا يحصل هناك لبس على من يطلع على الحساب مؤخرا. وحرصت على أن تكون هذه القصيدة التائية لأبي إسحاق الألبيري من ضمن برامج مذاكرة مساحة تويتر وكذلك الزوم، لأن باب الأدب من أهم المهمات، باب الأدب حلية عظيمة، باب الأدب رصيد كبير لطالب العلم. طالب العلم قالب يحوي قال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القالب إن لم يهيأ ويجهز ويعد لكي يحمل العلم وإلا فما القيمة للعلم. لابد أن يكون طالب العلم على أتم الأخلاق، لذلك أهل العلم اعتنوا العناية الفائقة بالأدب، ورأس الأدباء وتأج الأدباء محمد صلى الله عليه وسلم، في تعامله، في لباسه، في نومته، في قومته، في مشيته، في جلسته، في تعامله مع الرجل، مع المرأة، مع الكبير، مع الصغير، مع المسلم، مع الكافر. يعني النبي عليه السلام سمي بالرجل الكامل عليه الصلاة والسلام، فلئن خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم فالله تعالى خلق محمد عليه السلام شامة من بين بني بشر عامة، فكان هو المصطفى المختار الذي كمله الله عز وجل وجمله. ولذلك ما من شخص في الوجود نقلت آدابه وسلوكه وأيامه وسيره مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم من بعد ذلك جميعهم يتحلون بأمثال هذه الأخلاق والآداب وكريم الخصال، فما بين مقل ومستكثر، وما بين من يفرد الكتاب مستقلا، وما بين من يدرجه في ضمن مؤلفاته، لم يهمل أحد من أهل العلم الكلام عن الأدب. واليوم للأسف الكثير من طلاب العلم وكذلك العلماء يقصرون في العناية بكتب الأدب، ولذلك نجد من الشطح ومن الجرأة ومن سخف العقول ومن سوء الأدب الشيء العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم ما تأدوا بأداب المشايخ ولا أخذوا الأدب عن المشايخ. نعم، هناك من مشايخنا من ربما يؤدب الطلاب من غير كتاب أدب، يؤدب الطلاب بتعامله، يؤدب الطلاب في درسه، بنصائحه، بدرره التي ينشرها ويبثها بين الطلاب. وهناك من مشايخنا من يفرد الكلام في الأدب في مؤلفات في شرح مؤلفات أهل العلم، ومنهم من يقتنص الفرص في قراءته لتفسير القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مواطن كتب العلماء، ثم يستنبط لطلابه درر ونفائس من الأدب التي ينبغي يتحلى بها العبد المسلم. من كتب السنة عامة، أمهات السنة عامة لا تخلو من باب في الأدب أو كتاب في الأدب، يسمونه كتاب الأدب أو كتاب الآداب أو كتاب أدب الاستئذان، ثم يتكلمون عن الآداب. ومنهم من يفرد ذلك كما حصل البخاري في كتابه الأدب المفرد، فتكلم عن الأدب مفردا بدقائق الأخلاق والسلوكيات. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى صنف كتاب الشمائل، أي أخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود له كتاب في الأدب، والبيهقي له كتاب في الأدب. وهناك من خص باب الأدب إلى فن من الفنون، فتجدون في كتب الحديث مثلا أو مصطلح الحديث والفقه ووصول الفقه باب المفتي، أدب المفتي والمستفتي، وأدب المحدث والمعلم، وأدب القاضي، فما تركوا شيء من أبواب الدين إلا وعلموا فيه الأدب. لذلك ينبغي أن يكون لنا ورد في يومنا وفي شهرنا وفي سنتنا من كتب الأدب نقرأها، لأنها حلية لنا وزينة. عيب على طالب العلم أن يكون سخيف أدب أو قليل أدب، عيب على طالب العلم أن لا يهتم بمظهره ولا مخبره ولا سلوكياته ولا تعاملاته مع الناس. لعلنا إن شاء الله تعالى في القريب في الفترة الثانية من فترات هذه السلسلة المباركة أن نقرأ بعض كتب الآداب أو وصايا الآباء للأبناء، من ذلك وصية الخطاب للمعلى المخزومي رحمه الله تعالى لابنه، وكان مما قال: أنني ذكرت لك آدابا إذا أنت وعيت وعيت هذه الآداب قال انقاد لك بها الصعلوك وعظمت منزلتك في أعين الملوك. فطالب العلم إذا تحلى بالأدب والسلوك الحسن السوق وعامة الناس ينقادون لك، لأن مظهرك ينادي لاحترامك، والملوك والعظماء والشرفاء يجلونك ويحترمونك لما ظهر منك من أدب، فتهتم بالباطن والظاهر. والله تعالى يقول للنبي عليه السلام: وثيابك فطهر. قال أهل العلم: المراد بالثياب هنا معنيين أو معنيان، الظاهرة والباطنة. الظاهرة الإسلام دعاك إلى الحلية الظاهرة، إلى اللبس الجميل، اللبس البياض، إلى لبس القميص، إلى الزينة الظاهرة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى النظافة، إلى تقليم الأظافر، إلى حف الشارب، إلى الإدهان، إلى الترجل، إلى التطيب، أشياء عديدة جدا الإسلام دلك عليها، علمك كيف تأكل، كيف يمد الرجل يده إلى الطعام، أين يضع النوى، كيف يلبس الحذاء، كيف يسلم، كيف يمشي، هذه كلها حلية ظاهرة. وكذلك هناك حلية باطنة على رأسها التوحيد والبراءة من الشرك والسنة والبراءة من البدعة، وكذلك محاسن الأخلاق، وذلك صنفوا مؤلفات في محاسن الأخلاق وفي مساوئ الأخلاق كالخرائط وغيره. وطلاب العلم خاصة لهم آداب خاصة، لأن هذا برنامج وهذا منهج تسير عليه يا طالب العلم، فهناك ما يخصك أنت كطالب علم من كتب الأدب لا بد أن تعتني بها، منها هذه المنظومة تائية الألبيري، منها لامية بن الوردي الآتية معنا بإذن الله عز وجل، منها كتاب الجامع لأخلاق الرأي والسامع الخطيب البغدادي، منها كتاب القاضي عياض للماع في الرواية والسماع، منها ما تذكرة السامع المتكلم بأداب العالم والمتعلم، أدب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، الجامع لبيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر، مؤلفات عديدة صنفها أهل العلم، وذكر جملة منها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه حلية طالب العلم. فلا بد يا إخواني أن يكون لنا نصيب من كتب الأدب قراءة وتأملا، ونصيب كذلك من منظومات الأدب نحفظها حتى تكون معنا كالذخيرة. أيضا هناك أدب عام، أدب اللسان، وما صنف في علم من علوم اللغة العربية يسمى الأدب العربي، وما صنف في ذلك كابن حزم صنف، وابن عبد البر صنف، والقيرواني صنف، وجماعة زهر الآداب وما شابه ذلك، عديدة جدا تقوي تؤدب اللسان، تؤدب الجنان، تؤدب الأركان. وهذا هو الشخص الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك الجيل. إذا ما ختمنا إن شاء الله تعالى هذه، إذا ما ختمنا التائية الليلة فنقسمها على الليلة والليلة المقبلة، وإن شاء الله تعالى تكون قصيدة ابن الوردي في الأسبوع القادم. استعن بالله، بارك الله فيك. قبل البداية في يقرأ أخي عبد الرحمن، قبل أن نبدأ، فكرة الألبيري رحمه الله فكرة لطيفة، لكي يؤدب العالم المتعلم جعل هناك كما يسمى اليوم يسمونه سيناريو، بمعنى كأن أمامنا قصة ما بين معلم ومتعلم وما بين ابن وأب، فبدأ الأب ينصح الابن حتى بالغ في نصحه، ثم قام الابن ينصح الأب حتى بالغ في نصحه، فكأن نصايح الأب للابن هي وصايا الطلاب، وكأن نصايح الابن للأب هي وصايا العلماء والمشايخ والآباء. فإن أردت أن تسدي نصيحة الآباء، نصيحة للآباء والمعلمين، أعطهم نصيحة ذلك الابن لذلك الأب، وإذا أردت أن تسدي نصيحة للطلاب والمتعلمين أعطه نصيحة الأب لذلك الابن. فاستعن بالله عز وجل. نعم، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتدعوك المنون دعاء صدق على
أعدها، بارك الله فيك، تفت فؤادك. نعم،
تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاقها الأكياس بتا.
هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يعتبر وأن يتذكر كبر سنه أم صغر، يتذكر بأن الأيام تفت فؤاده. المرء بمجرد ما يولد في الحياة في الدنيا وهو في صراع وعراك، في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مكابدة. ذكر القرطبي في بعض المواطن أن ابن آدم في كبد منذ أن تنفخ فيه الروح وهو في كبد، من ضيق الرحم، وعندما يولد يصرخ ويبكي، وعند الختان يصرخ ويبكي، وعند ما يكبر في الكتاب يؤدبه المعلم ويصرخ ويبكي، وعندما يقبل على الزواج وتكاليف الأسر ورعاية الأسر يتعب ويضجر، وعندما يكون رئيسا وسيدا في قومه أو في عمله ووظيفته كذلك يكابد الحياة. ما من أحد إلا وهو في كبد، في صراع حتى يتوفاه الله عز وجل. هذا واحد. الأمر الثاني، الناس بعبارتهم الدارجة يقول فلان طويل العمر أو طول الله عمرك. لا يوجد من يولد لا يطول عمره، وإنما يؤخر بقدر الله عز وجل، بتقدير الله سبحانه وتعالى. هو قدر آجال وهو في بطن أمه معلوم متى سيموت، فهو إنما يقدم ويقبل على ساعة وفاته. تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، يعني الإنسان ينبغي إذا علم بأن هذه الأيام إنما هي تقتطع من حياته لابد أن يبادر على طاعة الله عز وجل. وتدعوك المنون دعاء صدق، المنون يعني الموت وموجبات الوفاة، ألا يا صاح أنت أريد أنت، يعني الموت إن أخطأك إلى إن ذهب إلى غيرك وتركك فإنه سوف يأتيك ويترك غيرك. قال أراك تحب عرسا ذات غدر أو ذات خدر، كلاهما لفظان واردة في نسخ هذه القصيدة، يعني الدنيا. قال أبت طلاقها الأكياس بتا، يعني العقلاء، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال يا دنيا بتتك ثلاثة أو طلقتك ثلاثة، بمعنى أنهم يعزفون عن الدنيا ويقبلون على الآخرة. نعم أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت.
هذا يعني الإنسان، يذكر أن زين العابدين قال رجل أريد أن أكلمك، قال أوقف الشمس، وهذا ما يسمى بقيمة الوقت. والسلف رسموا منهجا سليما قويما مشرفا يفخر به الإنسان في حرص مع الوقت. إذا لم يكن للوقت عندنا قيمة فنحن ما فينا خير ولم نستفيد، لا بد أن نحرص حرص شديد على اغتنام الأوقات. ولذلك يقول ابن فارس أو الفيروزبادي، يقول إذا ابن فارس يقول إذا كان يؤذيك يبس الخريف وحر المصيف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. الأيام تمضي عليك، إذا أنت ما اغتنمت كل ساعة كل لحظات حياتك اغتنمها كيف ما كنت، اقضيها في فائدة، في ذكر، في فكر، في طلب علم، في استفادة، في عمل معروف، في استغفار. الإنسان يغتنم اللحظات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى
ترعوي يعني تنزجر وترجع. نعم
أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت.
قيل بأن أبا بكر ابن له، وقيل بأنها شخصية أدبية، يعني مثل أن له ابن اسمه أبو بكر وأسند إليه قصيدة ووجه إليه قصيدة. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت.
وهذا يعني لم ينصح ابن بشيء قبل العلم، وهذا أصل في دين الله عز وجل. أول آية أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنبي عليه السلام أمر بالعلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقال يا غلام إني معلمك كلمات. فالعلم زينة، العلم شرف، أطبقت العقول المسلم منهم والكافر على شرف العلم واستحسان الانتساب إليه، وعلى قبح الجهل واستقباح الانتساب إليه. لو قالك شخص يا جاهل تغضب، لأنك تعلم بأن الجهل نقص، ولو قالك شخص أنت ما شاء الله عندك علم تفرح وتشرف، لأنك تعلم بأن العلم كمال. فإذا كنت تعرف بأن العلم كمال فاطلبه واستزد منه، وستجد خيرا بإذن الله عز وجل. نعم
الله عليكم. قال رحمه الله: وتجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت.
العشاء الغبش وضعف في البصر يقال له الأعشى. فمن أكبر مزايا العلم أنك تعبد الله على بصيرة، فيغنيك الله تعالى عن الناس. تعبد الله على بصيرة، دينك معك، علمك معك، تعرف دين الله عز وجل. فلو لم يكن من مناقب العلم إلا أن الله تعالى يغنيك عن الحاجة والافتقار للناس، تعرف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلو ما بعينك من عشاها، الغبش وضعف البصر والبصيرة إنما تناله بطلب العلم، وتهديك السبيل إذا ضللتها، إذا وجدت آية وحديث يرشدك الله تعالى بها. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اقتربت.
يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. صاحب العلم في نادي يعني مع جماعته وربعه وقومه اللي حوله، كأنه يظهر من بينهم بتاج يشرفه الله عز وجل بالعلم. فالعلم رفعة، العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف مهما كان ابن قبيلة ولا ابن رأس قوم ولا سليل مجد. إن كان جاهل ما له قيمة، لكن العلم يرفع، يرفع الله عز وجل في ناديه ويشتهر بين الناس بالعلم والمكانة العلية. نعم
الله عليكم. قال رحمه الله: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر من بينها علم ينتفع به، وفي الآية أو أثارة من علم. قال أهل العلم ما يدخر ويستفاد منه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت.
يقول بعض السلف: طالب العلم مقاتل والدليل سلاح، فالذي معه الدليل منتصر، لأنه كالعضب، العضب السيف المهند، السيوف الهندية، ليس ينبو يعني من قوة الضرب، ليس ينبو يعني لا يبلى. معك آية ومعك حديث لا تخاف، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يقول النبي عليه السلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن كان معه دليل لا يهاب من أحد، معه حجة، معه سلطان، معه برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان الذي معه الدليل ومعه الآية والأثر والحديث، هذا أقوى من غيره، وينزل أي ساحة ولا يهاب من أحد. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وكنزا لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.
أي أن يحفظ في الصدور العلم الشرعي أينما ذهبت معك في صدرك. نعم
صحيح. قال رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت.
يزيد صدر البيت المذاكرة والتعليم، وعجز البيت النسيان. أما المذاكرة والتعليم فهي باب عظيم من أبواب زيادة العلم وتثبيته. ذاكر شداد بن هاد، ذاكر بعض السلف عند باب المسجد، فقال له أو يزيد بن هاد، قال: جزاك الله عني كل خير، كم من حديث مات في قلبي أحييته الليل. فالمذاكرة تحيي العلم وتبقيه، كذلك التعليم أنفع ما يكون لطالب العلم ليثبت علمه. علم الناس اللي تتعلمه في الصباح، علمه في الليل، وعلمه غدا، وعلمه بعد غدا. قال بعض السلف: لا تقل حدثت بالحديث بالأمس ولا أحدث به اليوم، بل حدث به بالأمس واليوم وغدا. هذا يثبت حفظك، يصبح خلاص ما عاد تحتاج ترجع إلى كتاب ولا ورق تقرأه، لأن هذا العلم صار في صدرك محفوظ. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه. كذلك لو إذا أنت علمت تجلى لك المسائل وتفتق أمامك أبواب المعرفة، وينادي العلم بالعلم فتثار المسائل، فتبحث مسألة وراء مسألة، فيأتيك إشكال والإشكال يطلب منك مزيد بحث ونظر وجمع وفحص في كتبه للعلم. فإذا العلم، التعليم والمذاكرة أصلان عظيمان في ثبات العلم وزيادته. التعليم والمذاكرة أصلان عظيمان في زيادة العلم وتثبيته. والنسيان والكتمان هذا هو ذهاب العلم. ذهاب العلم يكون بالنسيان. قال أهل العلم: آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. كذلك الكتمان، فالذي يكتم والعياذ بالله هذا يضمحل علمه ولا يستفيد. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلو قد دقت من حلواه طعما تآثرت التعلم واجتهدت.
هذا يدل على حلاوة العلم وشرفه وفضله. نعم نعم.
ولم يشغلك عنه هوى مطاعا ولا دنيا بزخرفها فتنت.
واضح. نعم.
ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كرفتا.
نعم هذا واضح. يعني الإنسان إذا تعلم العلم وعرف فضله ما يلهيه شيء، لا يلهيه لا مال ولا بنون ولا زوجة ولا زوج ولا شيء من الدنيا ولا رياض. العلم هو 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 بغيته وهو قائده وهو مراده، يحصله كيف ما كان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
كل منا محال أن يغفل عن إفطاره وغدائه وعشائه ويشعر بضعف في الجسم ويشعر بانخفاض في السكر وعجز عن القيام لأنه ما أكل. طيب هذه المتابعة لبدنك هل فحصت روحك؟ لا تستغرب أن تصاب الروح بشبهة وفيروس ديني وعقدي في تويتر وفي غيره، لأن الروح ضعيفة لا حصانة لها ولا قوة علمية لها، كما أن البدن الضعيف يصاب بالفيروسات ويصاب بالأمراض ولا يكون عنده مناعة، كذلك الروح الضعيفة ليس عندها مناعة فتصاب بالأمراض والأهواء والأدواء والمقالات الفاسدة. ولذلك كم من شاب وشابة دخلوا تويتر بأديانهم أو بدينهم وخرجوا من غير دين، نسأل الله السلامة والعافية، وهم وأنت تسمع كما يسمعون، لكن أنت عندك قلب حي بالقرآن، قلب حي بالسنة، يتمعر وجهك إذا رأيت منكر ولا رأيت فجر ولا معصية ولا مقالة سوء تنكرها مباشرة. فهذا هو قوت الروح وغذاء الروح. فكما أننا نعتني بأبداننا بإفطار وغداء وعشاء، كذلك ينبغي أن نعتني بأرواحنا. وقوت الروح القرآن، قوت الروح السنة، قوت الروح الذكر، قوت الروح الفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل، والتأمل في العلم ومسائل العلم، والتدبر في آيات الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لكلنا قوت. يوم لا تقرأ فيه يوم مظلم، يوم لا تستمع فيه درس من الدروس يوم مظلم، يوم فيه خسارة عظيمة. استفد، اطلب العلم أينما كنت. يذكر أن شعبة بن الحجاج العتكي كان يضع كتابا صغيرا في كمه مثل الكتيبات اللي اليوم عندنا، مثل الجوال اللي معك في كتاب، فإذا أراد أن يذهب إلى الخلاء يعني قضاء الحاجة، وكانوا من قبل يبتعدون عن البيوت، قرأ فيه حتى يعود إليهم، يعني يستفيد من الوقت في ذهابه وإيابه حتى عند قضاء الحاجة. ويذكر أن ابن أبي أو أبو حاتم الرازي كان إذا يدخل بيت الخلاء ويقول لابنه: يا بني اقرأ علي، وهو في الخارج، يعني اقرأ ورفع صوتك خلني أسمع، تلقط فائدة، تستفيد شيء، تستفيد علم، تحرك مسألة في ذهنك. فكذلك أن تكون في سيارتك، في جلوسك، انتظار في مستشفى، انتظار في بنك، خير من إطلاق البصر والنظر فيما يعود على القلب بالسوء والفتنة والعياذ بالله. اقرأ كتاب، تصفح في القرآن، تأمل في الآيات، ضع هذه المكبرات والسماعات في الآذان واستمع إلى درس من الدروس، حصل العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاك الله أخذت.
لا شك أن العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يأتيك بالهوينة، لا يأتيك بالكسل، لا يأتيك كما يسمى اليوم بالمزاجية، على مزاجك. لا لا، تبي العلم ابذل له، تبي العلم رابط في ركابه، تريد العلم أفني نهارك وليلك في طلب العلم. يقال: من أعطى العلم كله أعطاه العلم بعضه، ومن أعطى العلم بعضه لم يعطه العلم شيئا. أن أراد تحصيل العلم لابد أن يبذل. نعم، هو كله خير، حتى الذي بذل بعض وقته في طلب العلم لابد أن يجني فائدة، لابد أن يحصل خير، لكن من أراد أن يستزيد وأن يكون له مكانة في العلم وفهم وتأمل في كلام الله وكلام النبي عليه السلام، ما عليه إلا أن يبذل وقته في طلب العلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت.
هذا مصداق الحديث، حديث النبي عليه السلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها ماذا عن علمه، ماذا عمل به. وحديث الذين تسعر بهم النار الثلاثة، قال: علمت العلم وقرأت القرآن فماذا عملت به. فالإنسان يعد نفسه بأن الدعوة ليست بالهينة، الأمر ترى مو بهين، الأمر وراء حساب وعذاب بين يدي الله عز وجل، يسألنا الله سبحانه وتعالى عن علمنا. والله يرحم حالنا، الله يرحم حالنا، كلنا درسنا وكلنا قرأنا، حتى لو ما حضرنا عند الشيوخ، قرأنا في المدارس وأخذنا من القرآن الكريم وسمعنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحضرنا في الجمع وتليت على أذاننا الحجة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عملنا؟ ماذا عملنا بما جاء من أمر ونهي في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان ينبغي أن يقرأ قلبه بأمثال هذه السياق وهذا الوعظ، حتى يجتهد في أن يعمل بكل ما تعلم من دين الله عز وجل. ومن المؤسف، من المؤسف أن هناك من الناس من رفعه الله بالعلم وشرفه الله عز وجل بالعلم وجعل الله له رتبة بين العالمين بالعلم وشهرة بين العالمين بالعلم حتى نال مراد ثم برك بروك البعير وترك العلم، لم يعلم ولا ينشر ولا يدرس. من أنت؟ لا كنت قبل العلم. ما هو اسمك أصلا قبل العلم؟ من يكون هذا الرجل قبل العلم؟ هذا حتى في عرف الرجال يعتبر لؤم. لو أن شخصا ما خدمك وأكرمك ودعمك حتى أصبحت سيدا ثم جحدت فضله والثناء عليه لكان هذا لؤما. فكيف بالعلم؟ هب أن العلم رجل من الرجال دعمك وأيدك ونشر اسمك وجعل لك مكانة وجعل لك رتبة بين العالمين، ثم لما تربعت على الشهرة وعرفك الناس وأخذوا يقبلون رأسك وينازعونك في الأماكن ويصدرونك في المجالس، تركت العلم؟ لا والله، من حق العلم عليك أن تعلم الناس. هذا العلم الذي رفعك، هذا العلم الذي أكرمك، هذا العلم الذي جعل لك مكانة بين العالمين، لابد أن تكرمه. أكرمه ببثه، أكرمه بنشره، أكرمه بتعليمه للناس. هذا هو الحق وهذا هو الوفاء مع العلم الذي يعلمه الإنسان. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست.
نعم،
وضافي ثوبك
رأس العلم خشية الله، الخشية رأس العلم. العلم الذي ما يدلنا للخشية ويرشدنا إليها ما قيمته. يقول سفيان بن عيينة: إذا كان ليلك ليل جاهل ونهارك نهار سفيه، ففي بالعلم. باختصار، علم لا تجد له أثر في قلبك، راجع نيتك، راجع نيتك أو راجع هذا العلم. علم لا تجد له أثر في صلاتك، أثر في خوفك من الله، أثر في ليلك، أثر في خلوتك، فاعلم بأن هذا العلم فيه دخل وأن النية فيها فساد، فراجع نفسك ولا تتعب نفسك. يقول الفضيل بن عياض: قولوا للمرائي لا تتعب. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
نعم، يعني قصده العمل الصالح، قصده بذلك العمل الصالح. نعم،
إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت.
هو ما ينادي إلى أن نبقى على الجهل، لا، لكن الجاهل الذي لا يعمل يأثم بعدم تعلم دين الله عز وجل. والذي عنده علم ولم يعمل به هذا أشد إثما ويسمى الإعراض. وذلك الشيخ محمد عبد الوهاب ذكر في الناقض الأخير من نواقض لا إله إلا الله، قال: الإعراض عن دين الله عن تعلمه وعن العمل به، عن تعلمه هذا هو الجهل، وعن العمل به هذا هو الإعراض، نسأل الله السلامة والعافية. فكلها شر، لكن ما هو أهون الشرين؟ أهون الشرين الذي لم يتعلم، أهون عامي من عامة الناس. لذلك يقول الجرجاني في أبياته المشهورة: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم. يعني لما أنا أشقى في طلب العلم وأشتري كتب وأحضر عند مشايخ ورابط في الدروس وأضيع الوقت فيها ثم لا أستفيد من ورائها، والله يا أخي لو أنك عامي تبيع في تبسط في سوق خير لك، أفدت نفسك وأفدت عيالك وأفدت بيتك واستفدت خيرا. لكن لا يعني ذلك أن نثني الهمة من دون طلب العلم، لا، لابد أن نرابط، لأن العلم عاقبته خير في الدنيا وفي الآخرة وفي الدين وفي الدنيا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ألقاك فهمك في مهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمت.
نعم، شفت صورة الشيخ حميد من الحضور جزاه الله خير، فخطر في بالي عتاب بيني وبينه، لولا أني مستعجل على الرياض الشيخ حميد كان قلت عندك قبل شوي. لكن الله يجزاك خير، حاولت أدور أبيات ها فيها مداعبة معك، يا متصك بابك مريت الباب مصكوك ما شاء الله تبارك الله. نعم سم تفضل كمل.
قال رحمه الله: ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت،
نعم،
وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت.
نعم، ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. يا شين الكبير الجهل، هناك آثار عن السلف في ذم الجهل مع الكبر، يعني أردل العمر وآخر العمر وجهل، نسأل الله السلام والعافية، هذه آفة عظيمة. فلذلك الإنسان يعني يتدارك نفسه في حال الشباب والصبا، بأن يطلب العلم حتى إذا بلغ من السن ما يبلغ إلا وهو على علم وعلى دراية. يعني لما تأمل شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى وقد قارب 90 سنة ويسأل والناس من حوله حلقات حلقات حلقات، وهالشايب جالس من بينهم يسألون عن حديث فيقول صحيح، يسألون عن راوي فيقول هذا ضعيف ولا ثقة، يسألون عن فتوى فيجيب، يسألون حتى أحيانا بعض المسائل لو سئل بها بعض الشباب يمكن يطيش عقله. يعني أنت لو أسألك مسألة في الطهارة ثم أقفز بك في النكاح ثم أرجع بك في الربا ثم أعود بك مرة ثانية للزكاة لربما تقول جننتوني يا ناس. الشيخ بن باز والذي لا إله إلا هو، إن هكذا في دروسه، وسبحان الذي أعطاه العلم وسبحان الذي أعطاه سعة الباب. يسأل في الطهارة ثم ينتقل طالب يسأله في الزكاة ثم يعود طالب آخر يسأله في الربا ثم آخر يسأله في الحديث المصطلح، وهو يجيب على هذا ويجيب على هذا. أنا أتأمل بهالسن ذا رفعه الله بالعلم، كيف لو أن الإنسان على جهل فيصبح في ظلمة من ورائها ظلمة، نسأل الله السلام والعافية. نعم سم.
رحمه الله وأحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت.
لما قال وتفقد إن جهلت وأنت باق، نعم الجاهل ما حد رعاه، دخل ولا خرج، حضر ولا غاب، ما حد رعاه، جاهل. لكن العالم لا، وإلى عهد قريب، وإن كان بين الشياب يذكرون الشيء هذا، كان من قبل يقولون لنا الآباء والأشياخ، يقولون من قبل كان يسألون كل عصر يعني وين نطوع الليلة، وين الشيخ الليلة، الشيخ وين فيه، يعني يحاولون يدورون الشيخ وين بيجلس الليلة حتى يكون مع الكتاب ويقرأ. فطالب العلم وصاحب العلم والمكانة يفقد إذا غاب، ويوجد حتى لو غاب بذكره والثناء عليه ومعرفة منزلته. قال وتفقد يعني مع الجهل، وتفقد إن جهلت وأنت باق، حتى وأنت بينهم لا يعرفون لك، لا يحسبون لك حساب، لكن وتوجد إن علمت وقد فقدت. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يتزوج ولم يكن له ولد، ومع ذلك إلى اليوم وهو من بيننا مؤلفاته نقرأه ونستفيد منها من نعمة الله تعالى، وهذا يدل على فضل العلم وعلوم مكانة أهله. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت.
نعم يعني إذا دارت بك الأيام ستعرف مكانة العلم. ذكرته في مواطن عديدة قصة الأنصاري مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصاري: قم بنا نجمع حديث رسول الله. فقام الأنصاري يكسر مجاديفه يقول: أنت ابن عباس شاب صغير، ويتجه الناس إليك ويتركون أبا بكر وعمر وعثمان، الناس مو محتاجين لك رجال. فأخذ يكسر مجاديف ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه لم يلتفت له، فأخذ يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الأبواب حتى قال بأنني آتي عند زيد بن ثابت في القائلة وأنتظره حتى يخرج، فيقول: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتني وأنا آتيك؟ فيقول: لا تطيب نفسي إلا بذلك. فتعلم ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، دارت الأيام والليالي، وهذا معنى قوله: وتذكر قولتي لك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلت. فدارت الأيام والليالي، فدخل الأنصاري مكة وابن عباس حول البيت، والناس من حوله حلق يستمعون إلى حديثه رضي الله عنه. فقال: لقد كان هذا الغلام أعقل مني. فعاقبة العلم خير بإذن الله عز وجل في الدين والدنيا، في الدين والدنيا بإذن الله تعالى خير. إن جاءته الدنيا فهو لها شاكر ولفضل الله ذاكر ويقوم فيها بأمر الله، وإن ما جاءته الدنيا لا يتعب نفسه من ورائها، يعيش على زهد وعلى كفاف حتى يتوفاه الله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سقلت.
هذا والله هو الموت، هذه والله هذا التنافس المشروع، لما تشوف صاحبك ورفاقك في المدرسة أو في الكلية أو في الجامعة أو في الدرس كلهم قد اعتلوا بالعلم وشرفهم الله بالعلم، وأنت بالضد من ذلك قد سفلت عليهم. ليه؟ ولذلك ترى من أقوى أسباب العلم الأنفة، من أقوى أسباب العلم الأنفة من النقص، الأنفة من النقص. الإنسان يأنف إذا جلست يوم من الأيام في مجلس ثم تكلموا في فن وأنت لا تدركه. إذا كان عندك قلب حي وهم علي تقول ليه؟ وش اللي نقصني أنا من بينهم؟ ليه أنا أجهل وهم يعلمون؟ وأنا وإياهم كلاهنا أبناء بطن واحد وأبناء 9 أشهر، وعنده سمع وعندي سمع، وعنده بصر وعندي بصر. فيكون لك دافع، يكون لك دافع بأن تنشط في طلب العلم وفي تحصيل العلم. يذكر أن ابن حزم الأندلسي أبوه وزير وهو ابن وزارة، يعني أبوه وزير وكان يعيش في أبها، ومتى وأين؟ كان في الدولة الأندلسية وفي الأندلس، يعني كان ذلك الحين وقت رفاهية الإسلام، أنهار وجواري وأموال وإلى آخره. فكان ابن حزم رجل فيه أبهة وله مكانة وسمت، دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يصلي ركعتين، فقال له غلام جالس: يا عم لا تصلي ركعتين فإن هذا وقت نهي. فجلس ابن حزم. فاليوم الثاني دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، فرآه غلام فقال: يا عم قم فصلي ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقال ابن حزم: سبحان الله، بالأمس غلام يقول لي أقعد فقعدت، واليوم غلام يقول لي قم فقمت، والله لا أطلب العلم. يقال فطلب العلم حتى أصبح به إمام مشهور في الفقه عليه رحمة الله عز وجل. فإذا من أكبر أسباب طلب العلم الأنف من النقص. هنا الأب يحذر الإبن، قال: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت.
نعم.
ولا تحفل بما
من خاف أدلج، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. الإنسان يستعين بالله ويجتهد في طلب العلم. نعم.
ولا تحفل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت.
أي لا يشغلك المال عن طلب العلم. ويعلم اليوم أن كثير منا في وظائف، والوظائف قد تأخذ جزء من وقته، لا بأس، لا يشترط أن تكون حالك كحال الأئمة من قبل في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي الضحى يقرؤون، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبقدر الاستطاعة المهم داوم. ويقول النبي عليه السلام: أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. داوم على درس أسبوعي، على مجلس كل جمعة، على مجلس كل سبت، قراءة لك بعد الفجر، قراءة لك قبيل النوم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى.
الله أكبر. نعم، هذا واضح. نعم، يعني الجاهل ما له قيمة حتى لو أنه صار ملك العراق. الجاهل جاهل كما تقدم معنا، يستقبح الجهل والانتساب إليه. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت.
نعم.
وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت.
سينطق عنك علمك في ندي، أي في أندية العلم يذكر علمك وتنقل فتاويك بن باز بن عثيمين، محمد الوهاب، بن تيمية، الحسن البصري، سعد المسيب، ناس ماتوا من قرون بعضهم، مع ذلك لا يزال يذكرون الناس ما عندهم من علم ومن فوائد. نعم.
وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت.
الله المستعان. واضح. نعم.
جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت.
الله أكبر. نعم، واضح.
وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت.
نعم.
لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت. وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست.
لا شك أن المال في يد العبد الصالح خير. يقول سفيان الثوري: لولا هذا المال لتمندل بين الناس. بمعنى أن الإنسان يستحسن من طالب العلم أن يجتهد في البحث عن دخل له، سواء تجارة أو وظيفة، لأن الفقر والعوز يثني طالب العلم ويشغل البال، وربما تضيق به الدنيا ويعجز عن شراء كتب، يعجز عن رحلة إلى مشايخ، يعجز عن شيء كثير. فيستحسن طالب العلم إما أنه يتجر ويطلب العلم، أو أن هناك من المحتسبين من حوله، وهذا للأسف غايب اليوم، كان من قبل هناك أوقاف على طلاب العلم لكي يطلبوا العلم، أو يكون شخص كما حصل الأوصياء على كثير عند كثير من أهل العلم، يكون عليه وصي، والوصي هذا يقول أنا وصي عليه حتى يطلب العلم، فيقول يا فلان أنا قد ما أتاني الله ما أتاك من فقه ومن فهم ومن همة علي، لكن يا بني اذهب اطلب العلم وأنا أكفيك المؤونة، وإن أراد أن يرحل قال اذهب وأنا أكفي أهلك بالمؤونة، وهكذا يصنعون إلى عهد قريب. إلى عهد قريب كانوا أهل القرية يتعاونون فيما بينهم، فيدفعون كلفة أحد أبناء القرية لكي يذهب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم ويتعلم العلم عنده، ويعود إليهم معلما ومفقها ومربيا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا.
نعم.
ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت.
ولا أجمل من فرح طالب العلم، ما أجمل من فرح طالب العلم بالفائدة التي يطلبها. عام 1412 تقريبا احتجت إلى أثر في تفسير الطبري ذكره السيوطي رحمه الله، واحتجت إليه ولم يكن ذلك الحين لا كمبيوتر ولا برامج ولا الأمور هذه كلها موجودة، ولم يكن كذلك لكتاب التفسير فهارس، والأثر من تفسير بن جرير الطبري ما يقارب ذلك الحين في النسخة اللي وجدت عندي 13 مجلد تقريبا أو 12 مجلد، فاحتجت الأثر في رسالة كنت أكتبها ذلك الحين، فصرت أقرأ، قلت الأثر ذا في تفسير بن جرير أستعين بالله وأقرأ من أول شيء قراءة سريعة لعلي أقف على هذا الأثر، واجتهدت، وكانت الوالدة الله يحفظها ويبارك في عمرها ترأف بي يعني الكتاب معي، فالغدا فالحين اعتبر أنا من العالة توي لا تزوجت وعالة على والدي، فكانت الوالدة تشفق علي وأنا كتاب معي وأنا جالس، والضحى والعصر والمغرب كتاب فيدي حتى وأنا أكل، لدرجة أن تأخذ كتاب مني وأنا أكل تقول نزل الكتاب نزله وتقد خل عنك الكتاب يمدك عليه. الحاصل وجدت الأثر في تفسير سورة يوسف من تفسير بن جرير الطبري، وافز وأنا جالس مع الوالدة، وافز واقف الحمد لله لقيت والوالدة أفرح مني، الوالدة أفرح مني بالأثر، تقول الحمد لله يعني الله فكك بس من التعب ذا والصرف في تتبع الأثر هذا. فسبحان الله العظيم، ترى لذة الفائدة والعلم والله ما يعني يستطيع أن يصفها إلا من ذاق، إما أن تجد أثر أو تجد شعر مليح أو حديث صحيح له أثر في حياتك أو معنى آية عجيب أو نقل أنت من قبل تبحث عنه لأحد أهل العلم يوافق شيء في خاطرك فوجدت هذا قد قال به أحد من أهل العلم. فمثل ما قال الناظم هنا، قال ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت.
نعم، إذا لأن أساس العلم المعرفة، والفقر ما يضرك إذا كنت أنت عارف بالله، والله ما يضرك الفقر، العيب كل العيب الجهل. نعم. سنختم إن شاء الله على 50 تقريبا حتى نكمل غدا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنا اختار.
الله أكبر. أي والله، أي والله، والله نعمة عظيمة إذا كان العلم دلنا على العبادة، والله ما نذوق لذة العبادة إلا بالعلم والخشية، تذوق لذة الصلاة، تذوق لذة الوضوء، حتى تذوق لذة ذهابك المسجد وإيابك من عنده، تذوق لذة كل شيء من دين الله عز وجل، هذا ما يكون إلا بالعلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن بشيء وقر في القلب، فإذا وقر الإيمان في القلب أبشر تتلذذ بحتى المصائب، حتى المصائب تعلم أنها من ربي وترضى وتسلم وتقول الحمد لله على ما قدر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقابل بالقبول صحيح نصحي فإن أعرضت عنه فقد خسرت.
نعم.
وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت.
واضح. نعم.
فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا.
نعم. الإنسان لو تأمل في الدنيا ليست بشيء، يوم سرور يوم حزن، لكن المسلم يستعين بالله عز وجل. ونقل ابن القيم في المدارج عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا يستقيم توحيد العبد حتى يتعامل مع المصائب كما يتعامل مع الحر والبرد، ما عليه إلا أن يصبر ويحتسب ويتقي، يصبر ويحتسب ويتقي. الحر والبرد شوف تسوي، تمنع الحر من السماء أو تمنع البرد من السماء، واقع لا محالة. لكن إن جاء الحر برد نفسك، وإن جاء الحر واتقي الشمس، وإن جاء البرد أدفي نفسك واتقي البرد. كذلك المصائب إذا وقعت فوالله لن تستطيع أن تدفعها، فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولكن قل إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله على ما قسم الله، قدر الله وما شاء فعل، وهكذا. وتعلم بأن النحيب ولا أو التأفف أو الضجر وإنما هو يؤذن لك فيه الشيء العارض القليل، العارض القليل بأيام يوم. هناك من الناس من يحزن على أمر تافه أسبوع أسبوعين ويغلق الأبواب ويحجب الجوال، وعلى ماذا؟ ما يحمل. أنت في هذه الأيام امكث في طاعة الله واستمر على ما أنت عليه من خير، والمصيبة اصبر واحتسب، وما يقع في قلبك من حزن عالجه بالصبر والاحتساب. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت.
انشدوا الشياب، انشدوا كبار السن، اسألوهم، اسألوهم عن الأيام الماضية، يقول والله كأنه حلم، كأنه مجلس أو جلوس في فيئة ثم قمنا عنه. تمضي الأيام بسرعة، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
الدنيا سجن المؤمن كما جاء في الحديث. نعم.
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت.
مستعان في القبور، لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله رجل. نعم.
وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت.
هذا يا أخوان لا يستهين الإنسان بالوعظ. شوف الوعظ أبيات وعظية تذكرك بالموت والبلا، تذكرك بهادم اللذات، تذكرك بالقبر وأهوال القبر. اليوم أحوج ما نكون إلى أمثال هذه المواعظ، بل قال بعض العلم أنها صوت، صوت يساق به الناس إلى الله عز وجل. فمن كان عنده قدرة ودربة وإمكانيات على أنه يقتص الآيات التي تقرع القلوب ويقتص المقاطع من المواعظ أهل الخير والصلاح التي فيها قرع للقلوب وتذكير بالجنة والنار، لا يضحك عين الزنادقة، يقول أنتم متشائمون، أنتم لا تحبون الدنيا، لا تحبون السعادة. السعادة لها وقت، نحن نخيف الناس لكي يسعدوا سعادة لا شقاء بعدها ولا حزن. فنذكر الناس ونعظهم وننشر ما يزجرهم، وذكر الموت والبلا وذكر القبر وعذاب القبر وحال ابن آدم في القبر والجنة والنار وما عد الله تعالى لأوليائه وما عد الله تعالى لأعدائه، هذا طب للقلوب. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله: وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت.
نعم. بركة، جزاكم الله خير، الله يكتب أجركم ويثيبكم،
يعيننا
وإياكم، يجزيكم خير وينفع بكم.
الله يبارك عمرك
ويجزاك، الله يحفظك ويستر عليك ويجزيك خير.
الله يحفظك ويجزاك.